دار الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا اللقاء الثالث من لقاءاتنا في قراءة كتاب إحكام الأحكام لابن النقاش الشافعي رحمه الله تعالى. قال: ولمسلم، أي أنه قد روى الإمام مسلم في صحيحه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فيه دلالة على أن من شروط صحة الصلاة الوضوء، وأن من لم يكن متوضئا فإن صلاته باطلة غير صحيحة لقوله لا يقبل. والأصل في القبول أن يدل على الصحة أو يدل على قبول الأجر والثواب. قوله: فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ يعني ما تفسير قوله إذا أحدث؟ فقال: فساء أو ضراط. فيه دلالة على أن من نواقض الوضوء خروج الريح، فمن خرج الريح منه فإنه انتقض وضوءه. قال: وصحح الترمذي عن معدان بن أبي طلحة أنه عليه السلام قد قام فتوضأ، قال: فلقيت ثوبان في المسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدقت، أنا صببت له وضوءه. فيه دليل على أن قوله أنه عليه السلام قاء فتوضأ، قاء أي خرج منه القيء، عدلها عندكم، قاء وليس قام. فيه دليل على مشروعية الوضوء بعد القيء. وقد اختلف أهل العلم في القيء، هل هو من نواقض الوضوء أو ليس من نواقض الوضوء؟ فعند أحمد والشافعي أنه من نواقض الوضوء لهذا الحديث. والقول الثاني في المسألة أن خروج القيء ليس من نواقض الوضوء، وذلك لأن الحديث ليس فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وكونه توضأ لا يدل على ذلك على أن القيء من النواقض، فقد يتوضأ الإنسان للغضب مع أن الغضب ليس من نواقض الوضوء. ثم قال: ولابن ماجه: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هذا دليل من يرى أن هذه الأمور من نواقض الوضوء. والأظهر هو القول بأن الخارج النجس من غير السبيلين لا ينتقض الوضوء به لعدم ورود دليل صحيح يدل على ذلك. والأحاديث الواردة في الباب ضعيفة الإسناد. قوله هنا: ولابن ماجه: من أصابه قيء أو رعاف وهو الدم الخارج من الأنف، أو قلس وهو القيء القليل، أو مذي فلينصرف. أما المذي فقد تقدم معنا حكمه، قال: فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. يعني أنه إذا أصابته هذه الأمور وهو في الصلاة ذهب فتوضأ ثم عاد فأكمل صلاته. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، وقد أخذ به طائفة من الحنفية، لكنه ضعيف الإسناد لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، وإسماعيل إذا روى عن غير الشاميين فإن روايته ضعيفة. قال: وللدارقطني: احتجم فصلى ولم يتوضأ. الاحتجام إزالة دم، والدم نجس عند جمهور أهل العلم. قال: ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، لكن هذا اللفظ أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك يترجح أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء مهما كان ومهما كثر. قال: وله وكاء السه العينان، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وكاء السه المراد به موطن خروج الريح، فإن الإنسان إذا نام لا يتيقن ولا يثق من نفسه أنه يمسك نفسه بحيث لا يخرج منه شيء من الريح. ولذلك قال: فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، أي أمكن أن يخرج منه بعض الخارج، وحينئذ أمر بالوضوء. وقد ورد هذا اللفظ عند أبي داود قال: وكاء السه العينان، فإذا نامت العينان فليتوضأ. وجمهور أهل العلم على أن أو النوم ناقض من نواقض الوضوء باتفاق أهل العلم، إلا أنهم قالوا إن النوم القليل لا ينقض الوضوء، وقد اختلفوا في ضابط النوم القليل. فقال الإمام الشافعي بأنه إذا نام قليلا وهو قائم فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك، وقال أحمد إذا نام قليلا وهو قائم أو وهو جالس فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك لأنه مستمكن من إليته. وقال الإمام أبو حنيفة إذا نام على أي هيئة من هيئات الصلاة نوما قليلا فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك، بخلاف إذا نام على غير هذه الهيئات كما لو كان مضطجعا. وقال الإمام مالك بأن النوم القليل غير ناقض للوضوء على أي هيئة وعلى أي صفة كان النائم، ولعل مذهب الإمام مالك في هذه المسألة أرجح الأقوال. قال المؤلف: ولأبي داود عن أبي العالية إلا من ضحك فليعيد الوضوء والصلاة. هذه حادثة رويت بإسناد ضعيف أن بعض الصحابة ضحك في الصلاة، فقال لهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيدوا الوضوء والصلاة. فأخذ الإمام أبو حنيفة من هذا الحديث أن الضحك في أثناء الصلاة ناقض من نواقض الوضوء. لا شك أن الضحك في الصلاة مبطل للصلاة، لكن هل ينتقض الوضوء مع ذلك؟ قال أبو حنيفة: نعم ينتقض الوضوء بذلك. وقال الجمهور: لا ينتقض الوضوء بالضحك لا داخل الصلاة ولا خارجها، إذ لا فرق بين النواقض إذا حدثت عند الإنسان بين كونها داخل الصلاة وخارجها. والحديث الوارد في الباب حديث ضعيف الإسناد، لا يصح أن يعول عليه. قال: وللدارقطني الوضوء من كل دم سائل، يعني أن الدارقطني قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات مشروعية الوضوء من الدم إذا خرج من البدن، لكن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى قال: ولأبي داود، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، فيه أن النوم القليل ليس بناقض من نواقض الوضوء، والحديث في صحيح أصله في صحيح مسلم. قال: ولأحمد ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله، لكن هذا الحديث فيه ضعف في إسناده. ثم ذكر المؤلف الكلام في ناقض آخر من نواقض الوضوء، ألا وهو ما يتعلق بمس المرأة، فقد اختلف أهل العلم في مس المرأة هل هو ناقض من نواقض الوضوء على ثلاثة أقوال مشهورة. قال الإمام الشافعي: مس المرأة ناقض من نواقض الوضوء مطلقا لقوله تعالى: أو لامستم النساء. وقال الإمام أبو حنيفة: مس المرأة بشهوة أو بدون شهوة لا ينتقض الوضوء به. واستدل على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، لكن هذا الحديث حديث معلول وأخطأ فيه راويه. والقول الثالث بالتفريق بين المس في حال الشهوة والمس في غير حال الشهوة، فقالوا مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء ومس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء، وهذا هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى من مسائل نواقض الوضوء، ألا وهو مس الذكر. فإذا مس الإنسان ذكره هل ينتقض وضوءه بذلك أو لا ينتقض؟ قال الإمام أبو حنيفة لا ينتقض، واستدل على ذلك بما ورد عند أبي داود أنه عليه السلام جاءه رجل بدوي فقال يا رسول الله، بدوي يعني يسكن البادية، قال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك؟ فدل هذا على أن مس الذكر لا ينتقض الوضوء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك. والقول الثاني بأن مس الذكر ينقض الوضوء، وهذا هو مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بحديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، وإسناده إسناد صحيح، وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة كأبي هريرة وغيره، قال وصحها أحمد من مس ذكره فليتوضأ، وقال الترمذي هذا أحسن شيء في الباب. ولعل الأرجح هو قول الجمهور. وأما الحديث الأول حديث طلق بن علي قوله وهل هو إلا مضغة منك، هذا يظهر أنه من مس للذكر من وراء الثياب، لأن مس الذكر في الصلاة لا يتصور إلا أن يكون من وراء الثوب، لأن الناس يغطون عوراتهم في صلواتهم ولا يبرزونها. قال المؤلف ولمسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، فيه دلالة على أن الطهارة والوضوء من شروط صحة الصلاة، وأن من صلى بغير طهور فإن صلاته مردودة غير مقبولة عند الله جل وعلا. وفيه دلالة على أن الإنسان عليه أن يراعي شروط العبادات قبل أن يقدم عليها، وأن يراعي صفة العبادة وأركانها، فكم من إنسان يفعل عبادات تكون باطلة غير مقبولة عند الله عز وجل بسبب أنه لم يفعلها بعد استكمال شروطها. قال المؤلف وللدارقطني أنه عليه السلام كتب إلى أهل اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر، وفي بعض الألفاظ لا يمس المصحف إلا طاهر. واستدل جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة بأنه لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا وهو على طهارة، وأنه لا يجوز له أن يمسه وهو محدث. وخالفهم في ذلك الظاهرية وقالوا المحدث يحفظ القرآن في قلبه فكيف يمنع من مسه؟ فيقال فرق بين آيات القرآن التي تكون في الصدر وبين الصحف التي يكتب فيها آيات القرآن. وأما كتابة النبي صلى الله عليه وسلم للآية إلى المشركين فهذا ليس كتابة للمصحف، وإنما هي آية مفردة وحدها، لذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا إذا كان متوضئا على الصحيح كما تقدم. وهل يدخل في هذا غلاف المصحف؟ إن كان غلاف المصحف منه وملصق به فإنه لا يجوز مسه إلا بعد الطهارة. أما إذا كان مخصصا له لكنه غير ملصق به كقطعة القماش الذي يوضع فيها المصحف ونحوه، قال أحمد وجماعة لا يجوز مسه لأن التابع يأخذ حكم المتبوع، وقال الجمهور بأنه يجوز مسه لأنه ليس مصحفا. وأما الآلات الحديثة التي يوجد فيها تسجيل للقرآن سواء كان تسجيلا صوتيا أو تسجيلا مكتوبا فهذه ليست مصاحف، لأن المصحف إنما أطلق عليه هذا الاسم لوجود الصحف والأوراق فيه، وبالتالي يجوز للمحدث أن يمسها ولا حرج عليه في ذلك. قال وللبخاري كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فيه مشروعية واستحباب أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة، لكن ذلك لا يدل على الوجوب، إنما يجب الوضوء عند القيام للصلاة للمحدث، أما غير المحدث فإنه يستحب له الوضوء ولا يجب عليه. فقيل له، يعني قيل للصحابي الراوي وهو أنس بن مالك، قيل لأنس: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ ماذا كنتم تفعلون؟ فقال أنس: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. فهذا فيه دلالة على أن تجديد الوضوء لكل صلاة ليس من الواجبات، وإنما هو من المستحبات. والأصل أن أفعال الصحابة في ذلك الزمان يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويقرها. ثم قال: وللترمذي: من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات. هذا فيه فضيلة تجديد الوضوء. قال: وله، يعني للترمذي: كان يذكر الله على كل أحيانه. الحديث الأول: توضأ على طهر، فيه عبد الرحمن الإفريقي وقد تكلم فيه ورواه عن أبي وطيف وهو كذلك متكلم فيه. قال: وله، يعني للترمذي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني أن ذكر الله لا يشترط له طهارة لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر. قال: وللبخاري: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، فيه استحباب الوضوء قبل أن يذهب الإنسان للنوم. قال: ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فيه دلالة على أن الإنسان عليه أن يتوكل على الله وأن يعتمد على رب العزة وجلال، ولو كان في آمن المواقف. يعني بعض الناس إذا جاء في المواطن المخوفة مثل ركوب الطائرة أو السفينة عند اضطرابها يبدأ يلجأ إلى الله عز وجل، وأما في مواطن الأمن لا يلجأ إلى الله عز وجل. ففي هذا الحديث ترغيب وتذكير باللجوء إلى الله عز وجل حتى في مواطن الأمن، والإنسان ذاهب إلى فراشه مرتاح أو يريد الراحة. قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، أي آخر كلام تتكلم به قبل نومك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة بسبب أنك التجأت إلى الله جل وعلا. ففي هذا مشروعية الوضوء قبل النوم، وفي هذا أن الإنسان يستحب له أن يحرص على أن يكون متوضئا في كل أوقاته. قال: وله: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. فيه أن الجنب يجوز له أن ينام قبل أن يغتسل متى توضأ. وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب قبل أن يمس ماء، لكن هذا الحديث قد تكلم فيه وقيل بأنه من الروايات الشاذة، ولعله يأتي قريبا. قال: وصحح الترمذي أنه عليه السلام رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ. فيه تأكد استحباب الوضوء للجنب، وفيه أن إذا أراد أن يأكل أو ينام، وفيه أن الوضوء يخفف حكم الجنابة وإن كان لا يزيلها. قال: ولمسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. في استحباب الوضوء بين مرات الجماع التي يأتي الإنسان فيها أهله. وقد ورد في بعض الروايات تعليل هذا، فقد ورد عند الحاكم قال: فإنه أنشط للعود، فإنه أنشط للعود. قال: ولأحمد: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب، لكن قد تكلم في هذا الحديث وهو مما رواه النسائي وأبو داود. قال: ولي أبي داود: كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء. وتقدم أن هذا الحديث أو هذه اللفظة ولا يمس ماء اختصرها بعض الرواة فأخطأ فيها ولم يصب في لفظها. قال وله يعني لأبي داود لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. هذا اللفظ فيه استحباب التسمية قبل الوضوء، وقد ذهب الظاهرية إلى أن التسمية قبل الوضوء ركن في الوضوء لا يصح الوضوء إلا بها لهذا الحديث، لكن هذا اللفظ ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد بأسانيد متعددة. قال طائفة بأنها تدل على استحباب التسمية، ولكن هذه الأسانيد المتعددة بعضها ضعيف جدا وبعضها من رواية المجهول، والقاعدة أن شديد الضعف لا يتقوى برواية شديد الضعف، وبالتالي فهذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستحباب التسمية أخذ من أدلة الشريعة الأخرى الدالة على تقديم التسمية على كل عمل صالح. قال وصحح الترمذي أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا الحديث من حديث لقيط بن صبرة، قد تكلم بعض أهل العلم في أحد رواته ووصفوه بالجهالة، وقال آخرون إن هذا الراوي قد روى عنه جمع من الثقات، وبالتالي يتقوى حديثه ليكون حسن الإسناد. وقوله أسبغ الوضوء أي تأكد من وصول الماء إلى سائر أعضائك، وإسباغ الوضوء بهذا المعنى من الواجبات بل من أركان الوضوء، وأما الزيادة عن ذلك المقدار فإنه من المستحبات. قوله وخلل بين الأصابع أي تأكد من وصول الماء بين أصابعك بإدخال أصابعك الأخرى بينها. وقوله وبالغ في الاستنشاق أي أوصل الاستنشاق إلى أقصى أنفك لتتأكد منه، والأصل في الاستنشاق هو سحب الماء إلى الأنف، ويقابله الاستنثار وهو إخراجه. قوله إلا أن تكون صائما، هذا الاستثناء من الجملة الأخيرة وبالغ في الاستنشاق وليس لبقية الجمل، وفيه دلالة على أن دخول الطعام من الأنف مؤثر على صوم الصائم، لأنه منع الصائم من المبالغة في الاستنشاق خشية من وصول الماء إلى جوفه بواسطة الأنف، مما يدل على أن وصول الطعام أو وصول شيء إلى الجوف من طريق الأنف مؤثر على الصوم. قال وصحح أيضا أنه عليه السلام كان يخلل لحيته، تخليل اللحية المراد به إدخال أطراف الأصابع في أجزاء الشعر ليتأكد الإنسان من وصول الماء إلى أطرافها. وتخليل اللحية ليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات، والواجب هو غسل ظاهر اللحية الذي تحصل به المقابلة والمواجهة. قوله ولابن ماجه فإذا التخليل المراد به تفريق شعر اللحية لإدخال الماء ما بينها. قال ولابن ماجه كان إذا توضأ حرك خاتمه، يعني من أجل أن يدخل الماء فيه، لكن هذا الحديث من رواية معاوية بن صالح وقد تكلم فيه. لعلنا نقف على هذا المقدار من أجزاء الوضوء ونكمل ذلك في لقاء قادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم ممن علمه الله أمر دينه فعمل به على خير وجوهه، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.